بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. ومنها أي من الطرق لعلاج المعين أو الذي أصابته العين أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان: أحدهما أنه فرجه، والثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، وهذا الأقرب، لأنه لو كان المراد به الفرج لصرح به. قال: ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة يغسل به. أما التحديد هذا يحتاج إلى دليل أنه لا بد أن يصب من خلفه وبغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. وهكذا كل العلاجات النبوية الذي يستعملها لمجرد التجربة قد لا ينتفع بها. فبعض الناس مثلا يتعالج بالأدوية الكيماوية وعند الأطباء وإلى آخره فلا ينتفع، فيقول: بقي القرآن نجرب، فيذهب يتعالج من باب التجربة فقط. هذا قد لا ينتفع، الذي يريد أن يتعالج بالقرآن فقط للتجربة. قال: وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة، تفعل بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر لمناسبته، فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها فصببت عليه الماء وهي في يده حتى طفئت. ولذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه، ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء بضده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ، فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإن غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها. وأيضا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ويذهب بتلك السمية. وفيه أمر آخر، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذا، فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء فيشفي المعين. وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها خف أثر اللسعة عن الملسوع، وهذا مجرب. وقد تقدم معنا أن دلك الذباب في مكان اللسع هذا إيش يعمل؟ يخفف الألم. وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحة، فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع، فإذا قتلت خف الألم، وهذا مشاهد. وإن كان من أسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه، فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه. وبالجملة غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه، وإنما ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية. فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل، فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين؟ قيل: هو في غاية المناسبة، فإن ذلك الماء ماء طفئ به تلك النارية وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل، فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل طفئت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن. والماء الذي يطفأ به الحديد يدخل في أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء. حديد يشتعل يكون جمرة فيصب عليه ماء، فذلك الماء ينتفع به، نعم، هدا الألم، نعم. قال: فهذا الذي طفئ به نارية العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الدواء. وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم، بل أقل، فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية، بما لا يدرك الإنسان مقداره، فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع وعدم مناقضة أحدهما للآخر، والله يهدي من يشاء إلى الصواب، ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب، وله النعمة السابغة والحجة البالغة. قال فصل: ومن علاج ذلك، من علاج العين ودفعها أيضا والاحتراز منه، ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته أي سودوا نونته، والنون النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، يعني المكان هذا ضعوا له شيء من السواد حتى يعني ينكسر ذلك الجمال الذي يرى عليه. وقال الخطابي في غريب الحديث له عن عثمان إنه رأى صبيا تأخذه العين فقال: دسموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه فقال: أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه، والتدسيم التسويد، أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال: ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة دسماء، أراد أن يستدل على أن التسديم التدسيم هو التسويد، وهذا الحديث ليس عن عائشة، لم يوجد عن عائشة، وإنما جاء عن ابن عباس في البخاري كما نبه المعلق، أي سوداء، أراد الاستشهاد على اللفظة. ومن هذا أخذ الشاعر قوله: ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. قال رحمه الله: وهذا الباب، هذا النوع، ما أكثر ما تقع العين بسببه، فتجد النساء يتنافسن في تجميل أطفالهن ثم تأخذ طفلها أو ولدها أو بنتها إلى أوساط النساء فتسرع إليه العين، بسبب ما يحصل من تجميله وتزيينه، وإذا كان فيه أيضا جمال فكثير من الأطفال يصابون بالعين من النساء، وهذا كثير، فينبغي أن يتفطن لهذا. قال فصل: ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله الساجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه، وهذا قد يوجد بعضهم شديد إصابة العين في كل ما ينظر إليه بنظر الحسد. فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن، فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل. فأخبر العائن بقوله فتحين غيبة أبي عبد الله، فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى، فقال: دلوني عليه، فدل فوقف عليه وقال: بسم الله، حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال: فخرجت حدقة العائن وقامت الناقة لا بأس بها. ورحم الله ابن القيم كيف اعتمد على مثل هذا القصة الملفلفة التي ليس عليها دليل، هذا ما عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل أنه يأتي بهذه الألفاظ، والله أعلم بصحتها عن أبي عبد الله الساجي. ثم هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القرآن، وإنما هذا من الأقاويل التي لا يعتمد عليها دليل في دفع العين، وإنما تدفع العين بما تقدم، بالأذكار والتحصين والتبريك وما تقدم. أما بهذه الطريقة فهذه أشبه بطريقة المخرفين، فلهذا هذا ينتقد على ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا يكون علاجها بهذه الطريقة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.